اليوم إن شاء الله تتواصل رحلتنا مع سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونبدأ هذه السيرة بموقف أو كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأحد جلسائه، رجل اسمه أكثم ابن الجون الخزاعي. أكثم ابن الجون الخزاعي، هذا الرجل أو هذا الصحابي كان ذات يوم جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال: يا أكثم، رأيت عمرو بن لحي، رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار. النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج رأى هذا الرجل عمرو ابن لحي، وهو أبو خزاعة وزعيم خزاعة ومن يعني كبار خزاعة، قال: فما رأيت أحدا أشبه به منك وبك منه. يعني وجه الشبه بينكم كبير جدا أنت وهو. فقال: عسى أن يضرني شبهه، يعني أخشى يا رسول الله أن يكون هذا الشبه سبب لضرري، يعني أنا شيء لا لم أختره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك مؤمن وهو كافر، إنه كان أول من غير دين إسماعيل، فنصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحامي. هذه الشخصية هي لنا معها وقفة. احنا قلنا سنتكلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن ندخل في المعتاد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة ولادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، اسمحوا لي أيها الأحبة أن أتوقف مع هذه الشخصية، ولنا فيها دروس وعبر تمتد إلى حياتنا هذه، احنا نستفيد منها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الكلمات. عمرو بن لحي كان زعيم خزاعة، وكانت خزاعة هي لها السيادة على قريش، وظلت السيادة لخزاعة. خليني معلش يعني أديكم كده تفصيل بسيط. سيدنا إسماعيل نعرف أن أمه، أن سيدنا إبراهيم ذهب به وبأمه إلى مكة، كان معهم أحد؟ لم يكن معهم أحد إلا الله سبحانه وتعالى. أحسنت. ففي أثناء وجودهم في مكة، لما يعني أخرج الله عز وجل لهم بئر زمزم، فإذا بقبيلة، هذه القبيلة جاءت وبحثت فوجدت طيور، فقال: والله الطيور دي معنى أن هي بتحوم، معناها أن في ماء هنا، بس إحنا ما نعرفش أن في ماء هنا. فقالوا: خلينا نشوف. فلما ذهبوا فوجدوا أن ماء بئر ماء نبع في هذا المكان، استأذنوا السيدة هاجر تسمح لنا. طبعا هذا كان شيء سعيد بالنسبة للسيدة هاجر، ما فيش أم تحب أنها تقعد في هذه الصحراء هي وطفلها رضيع لوحدهم. فقالت: أهلا وسهلا، حياكم. فجاءوا قبيلة كاملة ومعهم مين؟ بس السيدة هاجر وابنها. فأصبحت السيادة على مكة لمن؟ لهذه القبيلة، كان اسمها قبيلة جرهم. قبيلة جرهم، قبيلة جرهم تمر الأيام، وهم المسؤولون، وهم يعني المسؤولين عن حفظ بيت الله عز وجل وعن حفظ الكعبة. ومرت الأعوام حتى طغت جرهم، ويعني وصار منهم من الطغيان والظلم والفساد ما لا يعلمه إلا الله. وكان في ذلك الوقت جاءت قبيلة أخرى تعيش معهم، هي قبيلة خزاعة. فلما رأت خزاعة طغيان جرهم، ما كان منهم إلا أن ثاروا على طغيان جرهم وقاتلوهم وأخرجوهم من مكة. في حركة الإخراج هذه قامت جرهم بأخذ كنوز الكعبة. الكعبة كان فيه في داخلها كنوز من ذهب، أخذوا كنوز الكعبة وردموها، يعني ألقوا بها في بئر زمزم وطمروا بئر زمزم، فما عاد أحد يعرف بئر زمزم. وظلت هذه شأن بئر زمزم حتى حفرها عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده مر عليه يعني ربما مئات الأعوام، ولكن ظلت مطمورة حتى أرشد الله عز وجل إليها عبد المطلب وهو الذي حفرها. يبقى احنا كده الخط الزمني، القبائل التي تعاقبت على بئر على مكة، جرهم، ثم بعد ذلك خزاعة، ثم انتقلت من خزاعة إلى قصي جد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وظلت في أبناء قصي إلى أن جاء الإسلام ويعني وفتحت مكة. كده الخط الزمني واضح. طيب خزاعة هي اللي زعمها عمرو بن لحي في يوم من الأيام في رحلة إلى بلاد الشام، فمر في مدينة البلقاء على أناس يعبدون أصناما لهم، فلما رآهم على تلك الحالة قال لهم إيه اللي أنتم بتعملوه ده؟ فقالوا هذه أصنام نستمطرها فتمطرنا، نسترزقها فترزقنا. قال والله؟ قال آه، ما عندناش الأوبشن ده هناك، ده احنا هناك عندنا الوضع مختلف خالص. فقال لهم طب ينفع تدوني صنم من دولة، إله من دولة أخده معايا؟ قالوا آه توكل على الله. فأعطوه هبل، فكان هبل أول صنم ينصب عند الكعبة، أول صنم ينصب عند الكعبة. عمرو بن لحي، أنا شخصيا والله يا أحباب ما يعني ما أشفقت على أحد إشفاقي على إنسان مات ولم تمت معه سيئاته، مسكين إلى درجة لا يعلمها إلا الله. السعيد من إذا مات ماتت سيئاته، وأسعد منه من إذا مات عاشت حسناته. لكن من هو الشقي الذي إذا مات ظلت سيئاته بعده؟ وعمر بن لحي هو مثال للشقاء، مثال متجسد للشقاء، فعلا إنسان شقي إلى أبعد درجة. أولا هو أول من من أتى بعبادة الأصنام بالأصنام إلى مكة. طب بس كده؟ قالوا لا، ده عمل مصايب تانية، ده هو جه بعبادة الأصنام ومعها يعني ال 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 الامتيازات كاملة بتاعتها. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فنصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحامي. هو إيه الكلام ده؟ احنا مش فاهمينه. هذا الذي تكلم عنه ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنعام عندما قال: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. الله عز وجل لم يشرع شيئا من ذلك. أمال هو يعني إيه الكلام دوت؟ قال العلماء: البحيرة هي ناقة جاءت بخمس بطون متتالية، خمس أجيال، أجيالها متتابعة. فعند ذلك قالوا فكانوا يشقون أذنها، علامة عشان كل أي حد يشوفها يقولك لا هذه بحيرة. يعني إيه بحيرة؟ يعني مسبلة للأصنام، الأصنام لآلهتهم، لا يجوز لأحد أن يمسها، لا يجوز لأحد أن يقربها، لا يجوز لأحد أن يأخذ منها، لا ينتفع بها إلا لضيف أو صدقة فقط. يعني لا تحلب إلا لضيف أو صدقة، إنما ما ينفعش حد ينتفع بها انتفاع شخصي لنفسه. طيب السائبة قالوا هي أن ينذر الإنسان نذر، إن ربنا يعافيه، إن ربنا يسلمه، إن ربنا يرجعه لأولاده بالسلامة، إنه المهم ينذر نذر أنه إذا سلمه الله أو أعطاه الله ما يطلب أو صرف الله عنه ما يخاف فإنه سيسيب لله، مش لله، للآلهة، سيسيب للآلهة للأصنام، فيسيب لها. يعني إيه؟ يعني يطلق لها أيضا ناقة أو جمل، يعني هكذا يطلق لا ينتفع به أحد ويظل هكذا متروك. طيب إيه الوصيلة؟ قالوا برضو نوع من أنواع الماشية التي تترك للآلهة. ليه سموها وصيلة؟ قالوا الأم بتأتي بسبع بطون متتالية، وتأتي في البطن السابعة، هم خلاص عاملين حساب أنهم يطلقوها، والبطن السابعة دي إذا كانت أنثى هيخلوها للآلهة، إذا كانت ذكر يخلوها يعني يستفيدوا بها، فتأتي بتوأم، فبسبب أنهم جم مع بعض فيقولون قد وصلت الأنثى أخاها فتسمى وصيلة، فيطلقون الأنثى ويطلقون الذكر للآلهة أيضا الوصيلة. والحامي قالوا الفحل إذا أنتج 10 بطون، فإذا أنتج 10 بطون قالوا قد حمى ظهره، خلاص ما ينفعش لا يركب ولا يستخدم وإنما يطلق هكذا. طيب الخلاصة، كل هذه الأصناف كلها توهب لمن؟ للآلهة مش لله عز وجل. ولذلك ينبغي أن ننتبه إلى دروس هنعتبر أن عمرو بن لحي هو الذي يعلمنا إياها. هذه الدروس أيها الأحبة يعني لعلنا نختم بها إن شاء الله ولن نطيل على حضراتكم. الدرس الأول أيها الأحبة، يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إياك أن تتجرأ على الله. أقولها لكم بطريقة تانية، أنت عندما تتجرأ على الله فإنك آثم وإن كنت مصيبا. أديكم مثال يأتي بعض الإخوة يوم قايل لي إيه، يقول لي يا شيخ أنا بس طلقت مراتي ولا حلفت بالطلاق وكام الفدية؟ فأقول له مين قال لك إن فيها فدية؟ مين قال ان فيها فدية؟ مش عرفك؟ يقول لي هم قالوا لي بس انت روح اسال الشيخ وهيقول لك انت عليك فدية. فاقول له لا، عايز اقول لحضرتك ان هذه لو وقعت الطلقة على المذاهب الاربعة تعتبر طلقة. يعني لو واحد حلف على مراته انه عليه مش عارف كذا، لو عملتي كذا تبقي كذا، لو مش عارف روحتي، لو خرجتي، لو عملتي تبقي طالق، لو عملت تبقى زوجته طالق على المذاهب الأربعة. طيب احنا، طب هي المسألة فيهاش خلاف؟ لا، في خلاف. في رأي مشهور الإمام تيمية رحمة الله عليه في هذه المسألة، يرى أن الطلاق إذا كان الإنسان نيته لا يقع، فإن ليست نيته طلاق فإنه لا يقع. لكن لو إن حضرتك رحت أفتيت وإنت مش من أهل الإفتاء، جرأتك على الله هذه اسمها جرأة، أجرأكم على الفتية، أجرأكم على النار. فحضرتك لما تروح تفتي واحد وانت مش من أهل الفتية حتى لو طلع كلامك صح انت آثم. طب ايه اللي ورطك الورطة دي؟ حوله بعنك. احنا يا أحباب في مسائل الطلاق بيأتينا ناس نقول له والله بعيدها عني، روح لجنة الفتوى. احنا كمشايخ كأئمة بيجي لنا حد يستفتينا اقول له روح لجنة الفتوى اسأل، ليه تجيلي انا؟ ولجنة الفتوى تسمع منك وعلماء كبار وهتسمع منهم كل هيسمعوا منك الامور، ولو ليك اي مخرج هيساعدوك. ليه تشايلني انا فتوى الطلاق؟ مسألة الطلاق وغيرها من مسائل الشريعة مرعبة، الفتوى مرعبة يا احباب انك تشيلها. السلف الصالح وهم من هم كانوا جبال علم نجوم. يأتيه السائل يقول له اسأل فلان من العلماء التانيين، يوم رايح يسأل فلان يقول لا معلش اسأل فلان، يقول له طب روح اسأل فلان، يروح يلف السائل ويرجع لأول واحد يقول له لفت ورجعوني ليك. فلما يلاقي أنه هو خلاص مش مفيش لابد يفتيه، وهو العلم عنده بس هو عايز يبعد عن الإفتاء. الإمام مالك يأتيه رجل من المغرب مسافر سفر مش بالطيارة 5 ساعات، لا ده هو جاي له ايه، رحلة راكب جمل ومسافر من المغرب لغاية المدينة ومعاه حاجة و30 مسألة. فيجي الإمام مالك يقول له في قرابة على حوالي 18 مسألة لا أدري. فالراجل ماشي، طيب يعني أنا دلوقتي أنا جاي لك مسافر ومفروض أن أنا أرجع دي فتاوى أهل بلد كاملين، فانا عايز فتوى عشان اروح اقول لهم. فقال له ماذا اقول للناس؟ يعني الناس دلوقتي منتظره تسمع مني فتوى الامام مالك. فقال قل لهم مالك لا يدري، ما اعرفش. مش معنى ان انا مالك معناه ان انا مطالب اني ارد على كل حاجه. وهو مالك، مالك اللي مات من مئات السنين والى الان ما زلنا نتعبد الى الله عز وجل بعلم مالك. فالمساله خطيره يا احباب، مخيفه مساله ان انت تتجرأ على الله سبحانه وتعالى. طيب، ايضا من النقاط الخطيره جدا ونتعلمها من ذلك الشقي، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، ما احنا الحمد لله انت واخد بالك، معلش انت يعني واضح ان الشيخ ضيع المرة دي. ليه؟ لانه الشيخ قاعد فين؟ في مسجد، لا انت قاعد في كنيسة ولا في معبد ولا في قاعد، انت قاعد بتكلم مسلمين لسه مخلصين صلاة، صح؟ فايه تيجي تقول نتعلم الا نشرك؟ ما احنا الحمد لله مش مشركين فضل الله عز وجل، احنا مؤمنين. لا يا احباب، والله يا احباب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخوف على الصحابه من الشرك الخفي. الشرك الخفي، الله عز وجل لا يغفر الشرك خفي وجلي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أول من تسعر بهم النار يوم القيامة مين؟ حضراتكم عارفين؟ من؟ أيوة، ثلاثة، عالم وفي رواية قارئ للقرآن ومجاهد. طب والثالث؟ ها؟ ومنفق. عالم ومنفق وشهيد، التلاتة بيصلوا مع الناس ويصوموا ويزكوا ويعملوا الطاعات، بس ايه مشكلتهم؟ انه كان يفعل يشرك مع الله، نيته انه بيعمل العمل ده عشان الناس تاخد بالها منه، يعمل العمل ده عشان الناس انفق، عشان الفقير ده يعرف قدري يخلي باله مني، عشان لما يعني تمر الأيام يبقى فاهم إن لحم اكتفه من خيري. إحنا مدركين المسألة. بالمناسبة مسألة الشرك، أي نعم، بفضل الله عز وجل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جباهنا من السجود لغيره وأن يميتنا على الإسلام، أسأل الله سبحانه ذلك إن شاء الله. يعني نرجو من الله سبحانه وتعالى أن إحنا الشرك الأكبر اللي هو سجود لصنم وعبادة غير الله، إن شاء الله نسأل الله ذلك، أن نسأل الله أن يميتنا على الإسلام. لكن الشرك الأصغر إحنا مش بعيد عنه، مفيش حد بعيد عنه. ولذلك أيها الأحبة، إذا كنت ترى إن هذا شقي لأنه هؤلاء ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا حام عشان هم أشركوا شرك أكبر وجعلوا ندا لله، صح، إحنا مش كده. بس أحيانا إحنا بنقع في الشرك الأصغر، وكلاهما لا يغفره الله عز وجل، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول من تسعر بهم النار هؤلاء الثلاثة. فالمسألة تحتاج إلى انتباه طبعا. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، ولكن ينبغي أيها الأحبة أن إحنا نحذر. أول حاجة، كن من السعداء، احرص على أنك تعلم الناس الخير، انشر الخير، بحيث أن إذا قدر الله عز وجل ومت كانت حسناتك تجري بعدك. واحرص على أنك ما تعلمش حد سوء، ولا تعلم حد شر، ولا تكون أول واحد يقول له ما تاخد سيجارة، ولا تقول لواحد ما تكون يا عم تعالى مش عارف نعمل كذا. اوعى تعلم حد سوء، أنت لا تستطيع أن تتحمل شلال السيئات الذي يأتيك لما يعني تعلم الحد الشر. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذا الخط اللي احنا مسكناه من حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتبر هو الخط اللي هو بداية عبادة الأصنام في جزيرة العرب، وبداية عبادة الأصنام في مكة. وطبعا هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم عاش حياته كلها وهو بيصحح الغلطة اللي عملها عمرو بن لحي. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.